بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من مركز بدر من الأخ عيد. نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك يا شيخنا ربنا يحفظك ويعلي قدرك.
اللهم أمين. أهلا أخ عيد. أنا مصر.
الله يحفظك يا شيخنا. حضرتك أنا بخطب الجمعة اللي فاتت طلع مني لفظ قلت لو إن يا مبتدع كيف تحكم على نفسك بأنك تحرم من شرب الحوض ثم لا يأتي عذاب بعد نعيم، فأنت ضمنت لنفسك الحياة البرزخية كلها عذاب بما أنك ستشرب من الحوض. فبعد ما نزلت لقيت نفسي متبرجل إزاي أنا قعدت القاعدة دي، فبلجأ لحضرتك أشوف هل أنا صواب ولا خطأ.
نعم، يعني أنت حكمت قلت أنت يا مبتدع ستحرم من كذا ومبتدع ستعذب في البرزخ
بما أنك ستشرب من الحوض، وأن الحياة البرزخية والآخرة لا يلحقها عذاب بعد نعيم، فأنت تعذب بعدم شربك من الحوض، فأنت حكمت على نفسك بالحياة البرزخية كلها في عذاب.
نعم. طيب تابع معنا.
ماشي شكرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن أن المبتدع لا يشرب من الحوض فهذا قول لجماعة من السلف، وعلى هذا أول فإنك لا تدري ماذا أحدث بعدك من بجملة الإحداث، ويدخل بذلك البدع ويدخل في ذلك الكفر. وبعض أهل العلم علق ذلك بماذا؟ علق ذلك بالكفر، فإن في بعض الروايات فإنهم لا يزالون مرتدين منذ فارغتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فحمل ذلك على الردة. والذي تشهد له النصوص أنه يحرم من ذلك المرتدون والمنافقون، ويحرم من ذلك بعض العصاة وأهل البدع كذلك، لكن أهل المعاصي وأهل البدع قد يكون حرمانهم وقتا ثم يردون بعد ذلك فيشربون على ما معهم من أصل الإيمان. وإلى هذا أشار بعض العلم كالقرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وغيره كالقاضي عياض، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال في هذه المسألة. على كل حال أنه حتى لو حرم من هذا فلا يلزم أن يعذب بعد ذلك، لا يلزم أن يعذب بعد ذلك، فقد يكون العقوبة التي لحقته هو حرمانه من أن يشرب، لكن يبقى بعد ذلك تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه كما هو معلوم عن أصحاب المعاصي. فالقاعدة عندنا في أصحاب المعاصي أنهم يكونون تحت المشيئة، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد،
ولهذا نقول لأخينا عيد بأنه يصحح هذا في هذا المسجد الذي خطب فيه. نعم.